بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي باب بيان جواز ذلك أن يهل الشخص كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام أو كإهلال من يقتدى به من بعده، أهل كما أهل فلان. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد وصله المصنف في غير هذا الموضع. قال الحافظ: يشير إلى ما أخرجه موصولا في باب بعث علي إلى اليمن من كتاب المغازي من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر، فذكر فيه حديثا: فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت فإن معنا أهلك، أي فاطمة رضي الله عنها كانت متمتعة. قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث. وإنما قال له فإن معنا أهلك لأن فاطمة كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت، كما بينه مسلم من حديث جابر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، قال عطاء وهو ابن أبي رباح، قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة أن عليا حين قدم من اليمن كما قرأنا أهلك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه لأنه ساق الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي فبقى على إحرامه. وقال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي، قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد، قال حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر يقال اسم أبيه خاقان وهو أبو خلف البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت، لأنه ساق الهدي كما تقدم، فلا يحل حتى ينحر هديه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال: حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، أي ليعلمهم ويحكم بينهم، فجئت وهو بالبطحاء، أي في المكان الذي نزل فيه في مكة وهو في أعلاها، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. قول أبي موسى: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم اليمن فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللتك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل كما فعل علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من هدي؟ قلت: لا. قال: فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، أي من العمرة، لأنه لم يسق الهدي، بخلاف علي رضي الله عنه فأمره أن يبقى حراما حتى ينحر هديه، قال: فهدي وامكث حراما كما أنت. لأنه ساق الهدي. قال أبو موسى فأحللت فأتيت امرأة من قومي. وفي رواية قال الحافظ في رواية شعبة امرأة من قيس، والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس غيلان، وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة. لكن في رواية أيوب بن عائذ امرأة من نساء بني قيس، وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري، وأن المرأة زوج بعض إخوته، وكان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة وقيل ومحمد. إما أن تكون هذه المرأة زوجة أو محرما كونها تغسل رأسها، والله أعلم. قال فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وذكر الآية، لأن عمر رضي الله عنه كان لا يرى العمرة في أشهر الحج، أو كان يرى أفضلية الإفراد، كان يرى أفضلية الإفراد أن يحج مفردا، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، فكان يرى أن الأكمل أن يحج الإنسان مفردا وأن يعتمر مفردا لا تكون عمرته مع الحج. واستدل بالآية وأتم الحج والعمرة لله، فيرى التمام أن يؤدى كل نسك على حدة، لكن الآية معناها وأتم الحج والعمرة لله أي أن من شرع في النسك وجب عليه الإتمام. قال وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التحلل. وهذا الحديث قد أخرجه مسلم بسياق أطول من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضا، وفيه وغسلت رأسي، وغسلت قال أبو موسى وغسلت رأسي تلك المرأة، فكنت أفتي الناس بذلك أي بالتمتع بالتحلل بعد العمرة، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فذكر القصة وفيه فلما قدم أي عمر قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك، فذكر جوابه أي أنه يرى الإفراد هذا الحج، فذكر جوابه وقد اختصره المصنف أيضا من طريق شعبة لكنه أبين من هذا، ولفظه فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله فيه تمام، وإذا أخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد فلم يحل حتى نحر، هكذا قال عمر رضي الله عنه. ولمسلم أيضا من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة يا أبو موسى، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك الحديث. وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع، وهي قوله قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن أي بالنساء ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم انتهى. وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك بخلاف من بعد عهده به ومن يفطم ينفطم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وفي رواية إن الله يحل لرسوله ما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله. قال الحافظ محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دالة على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محلة، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم حيث قال ولولا أن معي الهدي لأحللت، فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. بعضهم يرى استحباب ذلك وبعضهم يرى وجوب ذلك، والصحيح الاستحباب لمن لم يكن معه هدي، ويجوز أن يحج الإنسان مفردا قال وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة. وقال المازري قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة، وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل، لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض الظاهر أنه نهى عن الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بتلك السنة، يعني أن من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة ولم يسق الهدي يفسخ إلى عمرة. منهم من يرى وجوب ذلك ومنهم من يرى استحباب ذلك، مخالفة لما عرف عن أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، ويرون أنها من أفجر الفجور في أشهر الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة. قال النووي والمختار أنه نهى عن المتعة، المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة ونفي الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده. ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ للحج بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريبا من مسلم إن الله يحل لرسوله ما شاء والله أعلم. الخلاصة أن عمر رضي الله عنه كان يرى أفضلية الإفراد، ويرى أن الحج التام أن يكون مفردا، والعمرة التامة أن تكون مفردا، وما ذهب إليه الأكثر هو الراجح أنه لا بأس بالاعتمار في أشهر الحج، بل ذلك أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة إلى هنا.